أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. كان البحث في خصائص السنن التاريخية، صحيح؟ ووصلنا إلى الخصوصية الثالثة، وهي اختيار الإنسان ودوره في السنن التاريخية. وقبل أن أدخل في الدرس، وجدت الآن بين يدي كتاب وسائل الشيعة، فأحببت أن أخذ شيئا من الموعظة أذكر به نفسي وأنفسكم الكريمة، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: من أخذ بجوانب السرير الأربعة غفر الله له 40 كبيرة. أنا هاي الروايات ما أريد واحد يفهمها فهم شخصي، هاي الروايات حث على الاجتماع واللقاء، حث على ألفة المؤمنين، وإلا أصل الفعل الشخص والثواب على مثل أخذ قوائم السرير الأربعة للميت ما إلى قيمة من ناحية هو بنفسه، قيمة شرعية ما إلى، ولكن قيمته بالاجتماع وتآلف المؤمنين. لاحظ في حديث آخر يقول: قال: من أخذ بقائمة السرير، سرير الميت الجنازة، غفر الله له 25 كبيرة، وإذا ربع خرج من الذنوب. هذا التدافع، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا التدافع اللي يريد يخلط بين المعصوم سلام الله تعالى عليه تجاه بعضنا حتى في حال الموت. في حال الموت المعصوم سلام الله عليه يريد يجمع المجتمع، بينما احنا هذا التدافع ما موجود عندنا، جاي يقتل يوم عن يوم. نحتاج نذكر انفسنا بهذا التدافع نحو الخير، مسابقه نحو الخير، حتى في هذه الجزئيه البسيطه اللي هو بيني وبين الله، اهل الميت يكفونك اياها وتخلص اصلا، ولكن المعصوم يريد يدفعك عليه، تدافع على هذا الامر الخير. بعد في حديث اخر يقول، طبعا هاي خرج من الذنوب، خرج من الذنوب مو رواية، أنا أمامي موجودة، مو خرج يعني مو رواية وروايتين وثلاثة، مستفيضة، وتدري أنت المستفيض يقطع بصدوره عن من؟ عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ما تقدر تكذب جميع الروايات. لاحظ شوف الفكرة. في حديث آخر عنه يقول: من حمل أخاه الميت بجوانب السرير الأربعة محى الله عنه 40 كبيرة من الكبائر، والسنة أن يحمل من جوانبه الأربعة، وما كان بعد ذلك فهو تطوع. المهم شنو؟ أنه السنة أن تقامل السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا محمولي المؤمنين ومن يشهد لنا المؤمنون أيها الأحبة، وأسأل الله أن يعيننا على تلك اللحظة. نحن في سباق، عالم الدنيا سباق، والمشكلة هذا السباق مو كالسباقات الرياضية، سباقات الرياضية واحد يدري نقطة المنتهية، ولذلك تجده يحث الخطى للوصول إلى نقطة المنتهى، ولكن سباقنا مع الدنيا وتسابقنا إلى الجنة مشكلته لا ندري متى نهايته، نهايته حتمية وبيد الله سبحانه وتعالى، لحظة الموت. ولذلك العجيب أننا نغفل عن هذه اللحظة ونستمر في عملية ماذا؟ عملية الشعور بأننا لا نعيش في سباق. تلاحظ كثير من عندنا ما يريد يتذكر هذه القضية، هذه الفكرة. ليش؟ لأنه تجعله يعيش قلق نفسي، ولذلك يتشاغل عن هذه الفكرة، وهي محض الحساب. إذا واحد قام يشغل هذه الفكرة على نفسه اطمئن، غفلة ما تصير. ثالثا اختيار الإنسان، عليكم السلام شيخ، اختيار الإنسان ودوره في السنن التاريخية. هل للإنسان دور في السنن التاريخية أو ليس له دورا في السنن التاريخية؟ هذا البحث مهم جدا. لماذا؟ أهمية هذا البحث أو أهمية هذه الخصوصية تكمن في هذه النقطة. جملة من الباحثين في فلسفة التاريخ، ولا سيما الغرب منهم، قالوا: يستحيل أن نجمع بين الفكرتين الآتيتين. الفكرة الأولى أن نقول إن لحركة البشر مجموعة من النقاط والقوانين الثابتة التي تحكمها والتي لا يستطيع البشر أن يتصرف فيها. والحقيقة الثانية الثابتة عقليا وفلسفيا ودينيا أيضا هو أن الإنسان مختار، له أن يفعل ما يشاء. فكيف يمكن أن نوفق بين نظرية أن للكون سنن ولحركة البشر سنن وبين أن للإنسان اختيار؟ أليس هذا الاختيار يعد مسلوبا تجاه هذه السنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الكون؟ فإذا أنت بين أمرين، إما أن تثبت اختيار الإنسان وتلغي السنن الكونية، أو تثبت السنن الكونية وتلغي اختيار وكلاهما محذور، وكلاهما محذور عقلي وفلسفي وقرآني، لا يمكن أن نميل إليه. إذن ماذا نختار؟ الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه قال: لا، هذا الحصر ليس بحاصر. أنت تريد أن تحصرني بين احتمالين، إما أن ألغي اختيار الإنسان أو ألغي دور السنن التاريخية في حركة الإنسان. أقول: لا، أنا أثبت الأمرين، هم أثبت اختيار الإنسان وهم أثبت السنن التاريخية، ومع ذلك لا اختيار الإنسان يلزم منه إلغاء السنن ولا إثبات السنن يلزم منه إلغاء اختيار الإنسان، بل كل منهما يؤدي دوره وفق النظام الأحسن الذي أوجده الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول: أنا أعدك أننا سنبحث صيغ السنن التاريخية، وهناك سيحل هذا الإشكال تماما، ولكن هنا على سبيل المرور، مرور الكرام على هذا الإشكال، أقول لك: لو رجعنا إلى آيات القرآن الكريم لوجدنا الآيات صريحة تشير إلى أن السنن لها علاقة مباشرة باختيار الإنسان. يعني السنة لا تجري إلا بعد ماذا؟ بعد أن يختار الإنسان جريانها عليه. من قبيل ماذا؟ من قبيل قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. هو تغيير الله في نعم القوم، هي سنة لمو سنة، ولكن أكو أساس لهذا التغيير والتغيير. شنو هو؟ ما يحدثه القوم في أنفسهم من تغيير عقائدي، من تغيير فكري، من تغيير سلوكي، يؤدي بالنتيجة إلى سلب نعمهم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم. فإذا السبب شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى إذا قلنا أن السنن الكونية تسلب الاختيار، معناها الله شو يسوي؟ يغير نفوسهم أنهم يغير النعم. وهذا لم يقله القرآن الكريم، إنما قال شنو؟ لا يغير ما بقوم، هاي النتيجة، حتى يغيروا. إذن هم الذين يغيرون ما بأنفسهم، فوظيفتنا أن نجري عليهم هذه السنة. إذن إجراؤنا لسنة التغيير مرهون باختيار البشر، فإذا غيروا غيرنا، وإذا ثبتوا ثبتنا. هذه آية. آية أخرى يقول تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وتدرون القضية الشرطية منطقيا شو يقولون عنها؟ قاعدة عامة، قضية الشرطية في المنطق دائما صادقة. قضية الشرطية في المنطق دائما شنو؟ دائما صادقة. يقول: كيف دائما صادقة؟ هو هاي قاعدته، قضية الشرطية شنو؟ دائما صادقة. يقول: أن لو حرف شرط، زين، وتدرون بحرف امتناع لامتناع، امتنع سقيانا لهم بالماء الغدق لامتناع مشيهم على الطريق. ها؟ لاحظ الفكرة. فأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم، ولكنهم لم يستقيموا، استقامتهم على الطريقة تابعة لنا أو لهم. الآن الفكرة المادي الحديث من خلال قراءتنا لبعض أفكار الشباب يقول: لا، إحنا نريد يتدخل حتى في هذه الجزئية. عليكم السلام شيخنا، حياك الله. وقلت له: إذن بالنتيجة أنت كلاعب يحركك الطفل بيده، صح؟ الآن هذا ما أدري شو يسمونه، بلاي، ما أدري شنو، بلاي ستيشن كذا، بلاي ستيشن، صحيح؟ هذا تلقى الطفل قاعد ويحرك، وهذا شنو؟ حركة الموجود في التلفاز تابع لهذه الحركة، حركة اللعبة. قلت له: أخوة، تريد إذا الله يتبع عدل من يثيبك من يعاقبك؟ وبيده كل شيء. لاحظ الفكرة، فكرة فكرة السلام البشري، فكرة السلام الإنساني، فكرة السلام الأرضي، هذا معتمد على ماذا؟ معتمد على طبيعة حركة البشر. إن الله خلقكم من الأرض واستعمركم فيها. هسه طبيعة عمارتكم للأرض هي التي تسقيكم ماء غدقا أو تسقيكم سما زعاقا، هذا الواقع. إحنا اليوم نشرب السم الزعاق منذ مئات السنين، وغيرنا لا زال يشرب ماذا؟ يشرب الماء الغدق. لماذا؟ لأن ذاك استثمر القوانين الاجتماعية التي تحكم الكون، وإحنا خليناها وين؟ خليناها وراء ظهورنا. خل نسكت عم عيوننا بقى، شو نسوي بقى؟ هذا واقعنا يا مولانا. لاحظ، ولذلك كل التأثير اليوم، كل البحث وكل القضايا منصب على شنو؟ منصب على الجهد الشخصي، والجهد الشخصي ما يغير شيء. لابد من ماذا؟ لابد من جهد جماعي. لماذا؟ في هذه المحاضرات في محرم بعض الأخوة سمع العنوان أنه نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ، ولكن هذا في الحقيقة أنا أخذت مقدمة الكتاب شرحتها فقط. لاحظ، وكان غاية البحث أن أدخل لأثبت هذه القاعدة. أولا، إن القرآن الكريم يتعامل مع الأمم ولا يتعامل مع الأفراد، فإذا كانت الغالبية مؤمنة أعطاها كل خير بغض النظر عن الأفراد المنحطين القلائل. حينئذ سألنا بالنتيجة أي قانون أو نظام يمكن لنا أن يهيئ غالبية مؤمنة، هل هي الديمقراطية، الشورى، لولاية الفقيه؟ فمن هنا تفتح مجال للنفوذ في عمق هذه النظرية. ها؟ لاحظوا الفكرة؟ فبالنتيجة تشوف المجتمع، أنا سويت استقراء خلال 10 أيام باعتبار أنه تقريبا نظرت لولاية الفقيه في حدود 5 محاضرات، ثم بعد ذلك تعرضنا للسنن الكونية التي تحكم علامات الظهور، أنه السفياني محكوم بأي علامة مثلا؟ المحكوم بعلامة الاستبدال، محكوم بسنة الناصر، محكوم بكذا بكذا. عموما فأكفت ثمرا، وإذا بالمجتمع جيد يحب ذلك، هذا الشيء جيد، بداية خير. لاحظ أنه من توقف وتبين للمجتمع، لكن بعض الشيء بخو يعترض عليك وانت قاعد تطرح المحاضرة، مثل المشكلة. المهم أنه هاي القضايا اللي تصير هنا وهناك لابد منها. المهم أنه الإنسان يشتغل، قدم الجهد اللي عليه. بالنتيجة أحبتي، إذن الله سبحانه وتعالى لا يتعامل مع شواذ المسلمين، وإنما يتعامل مع عموم المسلمين. لا يتعامل مع شواذ الشيعة، وإنما يتعامل مع عموم الشيعة. ما هو السلوك العام للشيعة؟ طبيعة سلوكهم العام هي التي تحدد السنن التي تجري عليهم. تريد أسقيناهم ماء غدقا أو زعاق، كيفك أنا مو وظيفتها، أنت حدد، أنت بيدك الاختيار. إذن السنة ما تسلب الاختيار، وإنما السنة تابعة للاختيار، وهذا الذي نريد تثبيته. آية أخرى يقول تعالى: وتلك سنة الإهلاك، سنة إهلاك الظلمة، سنة تسليط الظالم على الظالم. يقول آية من النكات اللطيفة، قبل أيام أنا أذكر بعض الأحداث لأن ترتبط الموضوع. قبل أيام جاء أحد الأخوة قال: شيخنا ميكافيلي تدري شي يقول؟ ليش يقول؟ وشافني أقرب كتاب ميكافيلي، قال يقول إنه إذا لا يحق للمواطنين أن يلوموا الملك. لماذا؟ لأن الملك عبارة عن معلول للمواطنين، والمواطنون هم المؤثرون فيه، فهو من سنخهم ونوعهم. فإذا كانوا عصاة سلط عليهم العاصي، إذا كانوا سفلة أجلكم الله أيضا سلط عليه ماذا؟ قلت له أخو القرآن حجاه قبل ميكافيلي، يعني شلون؟ قلت له يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إيش نقرأ؟ بما كانوا تلاحظ، شوف القرآن شيخنا: وكذلك نولي شنو؟ بعض الظالمين بعضا. ليش؟ يقول بما كانوا يكسبون. أنا مو وظيفتها، أنتم بالنتيجة الظالم عندما يولى عليكم هو محكوم بأي سنة؟ محكوم بسنة بما كانوا يكسبون. هاي السنة، هاي طريقة الاختيار الإلهي. وتلك القرى أهلكناهم لما، أنتم تعرفون لما ثلاثة باللغة العربية، عندنا لما اللي هي جزم، وعندنا لما إيجابية، وعندنا لما اللي مختلفين بها، اسم حرف لو فعل، حرف لو اسم، اللي هي بمعنى حين، ظرف، بس أنا لا أقل عندي ظرف بمعنى حين. زين، لما يعني وتلك القرى أهلكناهم حين، شيخنا براتك، وتلك القرى أهلكناهم حين شنو؟ حين ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإلا بربك إذا لم يظلموا من حقه أن يهلكهم، هذا تعدي، والله لا يتعدى. إذن خلنا نقرأ عبارة الشيخ الصدر رحمة الله تعالى على صفحة 76، يقول انظروا، شهيد يستعرض، هذا استعراض لطيف، يقول انظروا كيف أن السنن التاريخية لا تجري من فوق رأس الإنسان بل تجري من تحت يد الإنسان، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن هناك مواقف إيجابية للإنسان تمثل حريته واختياره وتصميمه، وهذه المواقف تستتبع ضمن علاقات السنن التاريخية، تستتبع جزاءاتها المناسبة، تستتبع معلولاتها المناسبة. إذن فاختيار الإنسان له موضعه الرئيسي في التصور القرآني لسنن التاريخ، وسوف أعود إلى هذه النقطة مرة أخرى إن شاء الله تعالى. إن شاء الله في طبيعة صياغة السنن راح يرجع لها الشيخ الإسلام. إذن الخلاصة، خلاصة البحث مالنا، أن السنن التاريخية لها خصائص معينة. الخصوصية الأولى الاقتراض، والخصوصية الثانية الربانية، والخصوصية الثالثة اختيار الإنسان. يعني كل سنة فإنها مضطردة، يعني عامة، إضافة إلى أن لها اتصالا بالله سبحانه وتعالى واتصالا بالبشر، يعني اتصال بالظروف الطبيعية واتصال بالغير، وإضافة إلى ذلك هي ماذا؟ هي تحت تأثير الإنسان وليست خارجة من تأثير الإنسان. إلى هنا أحبتي يوجد إشكال نقاش ثبت ماكو؟ إذن نجي إلى سؤال المهم، أنه ما هو مجال بحث السنن التاريخية؟ سؤال، ما هو مجال بحث السنن التاريخية؟ تعرفون أنه الظواهر التاريخية كثيرة، وقلنا إحنا أساس السنن التاريخية هي ماذا؟ هي أحداث التاريخ. السؤال هنا، لو رجعنا إلى المؤرخين مثلا، رجعنا إلى كتاب تاريخ الملوك والأمم لابن الطبري، أو رجعنا إلى تاريخ الخلفاء للسيوطي، أو منتهى الآمال للشيخ عباس القمي أو غيره من كتب التاريخ، نلاحظ أنهم ماذا؟ أنهم يؤرخون لكثير من الظواهر الإنسانية، لكثير من الظواهر البشرية، يؤرخونها، يكتبونها، يتحدثون عنها. السؤال هنا، مجال بحث السنن التاريخية أين يكون؟ في مجموع وكل الأحداث التاريخية التي يرويها المؤرخون، أو إنها في بعضها دون البعض الآخر؟ وإذا قلنا في المجموع، يعني في جميع الأحداث، نحن نجزم أن لها ليست كذلك. لماذا؟ لأنه يوجد بعض الأحداث هي شخصية ولا علاقة لها بالسير العام. مثلا فلان توفي في فلان كذا سنة، لا علاقة لها بالسنة. فلان قتل، فلان كذا، هذه الأحداث الشخصية، هذه تابعة لطبيعة فسلجة البشر. بعضهم يطول عمره ليصل إلى مستوى معين، فيه طاقة خاصة، فيه طاقة جسدية خاصة، لاحظ. وبعضهم يضخم بطنه، يضخم جسده بالطعام والشراب حتى إذا لم يبق شيء من قواه خارج بالضغط والسكر، فأكيد ما عيش 55 سنة يعني. وآخر منتظم في طعامه، في شرابه، في نومه، فيما إلى ذلك.
الشيخ أسامة،
أسامة عندنا اثنين، راح مو
إيه
الظاهر ذا أطلق ينصرف للشيخ. طيب، إذن بعض الأحداث شخصية تابعة لطبيعة فسلجة البشر، طبيعة ذهن الإنسان. مثلا فلان اكتشف النظرية الفلانية، مثلا الرازي اكتشف اللوغاريتمات، مثلا فلان ما غلب السنة التاريخية. هذا البحث إذا سجل، والرازي اللي اكتشف اللوغاريتمات لو خوارزمي أي يسمونه خبط بالله. عموما فإذا هذا البحث أيضا شخصي أرخ له المؤرخون. تلاحظ المسألة الزنبورية كما يقال في قضية صراع سيبويه والكسائي، هذه أيضا لها لا علاقة لها في ماذا؟ في بحث. أرجع الشيخ لبعض. فأي المسألة التي فاز بها الكسائي انتصر على سيبويه، وبعدها مات سيبويه غما بسبب انتصار الكسائي، فالكسائي حادثة أرخ لها المؤرخون. لاحظ بعض الشاهد، أقول أسأل حوادث شخصية، بعض الحوادث الشخصية نحن نقطع أنه لا علاقة لها بماذا؟
بالسنة.
شيء بسيط إن شاء الله تعالى. طيب، فإذا بعض المسائل أحبتي شنو؟ لا علاقة لها بالسنة التاريخية، قضايا شخصية، لكن بعض الأحداث العامة لها مساس مباشر بماذا؟ بطبيعة حركة التاريخ. السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يضرب مثال دقيق جدا، هذا واقعا من أروع الأمثلة اللي تحتاجه وين وقف عدها، وشقد مؤرخين وقفوا عدها، شقد علمانيين وقفوا عدها يستخلصون الحدث بالنتيجة، هذا شنو؟ اللي هي ثورة الصحابة على عثمان. شلون نقرأها؟ أنتم شايفين التهافت في القراءة لهذه النظرية؟ أنا عندي جبت قبل أيام سيرة عثمان لأحد الأساتذة، صار الدكتوراه لأحد الأساتذة من جامعة مصر. شايفين واحد عندما يضيق به الأمر لا يدري أين يعبر؟ الأخوة اللي سواق السيارات يدرون إذا ضيقت من هنا ومن هنا وين تروح؟ للرصيف. بعض الباحثين واقع تجده قد لزم الرصيف، ماكو مناص، وأنت تجد أمام عثمان واقف علي بن أبي طالب سلام الله، واقف عمار، واقف مالك الأشتى، واقف فلان فلان، وهي أهرامات مو ناس عاديين. ومن باب هو عنده شنو؟ عثمان ذي النورين يا مولانا، عثمان من العشرة المبشرين بالجنة. لاحظ، لذلك هو واقعا مثل من يبلع الموس، لا يستطيع أن يخرجه ولا يستطيع أن يبلع، بقي في حشرته في ملحومة. شوف التهافت وين. مثلا خلنا أضرب لك مثال من التهافت الموجود، مثلا ابن حزم الأندلسي، هذا الظاهري من أصحاب المذهب الظاهري، عنده نظرية لطيفة، أنا ناقل عباراته بالنص حافظها. يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه قتله أبو الغادي، زين، فأبو الغادي رضي الله تعالى عنه مجتهد متأول مأجور أجرا واحدا. خلاص، هذا الموجود التهس، هذا ما يغثك. هسه راح تجي لما يمر بعبد الرحمن بن ملجم ما يقدر يصرح، خاف من جمهور عامة المسلمين، ما يقدر يصرح. يقول عبد الرحمن بن ملجم رضي الله عنه ايش قال؟ قال عبد الرحمن بن ملجم حين قتل عليا كان مجتهدا متأولا مقدرا أنه على صواب. أرجوك، وهذا الحكي مال عمار بن ياسر وابو الغادي حكاها قبل صفحتين، وهنا إجا تعرض علي بن أبي طالب، طلع لي هاي الكبرى وهاي الصغرى، طلع لي النتيجة شنو؟ عبد الرحمن بن ملجم رضي الله عنه، بس ما يقدر يصرح. لاحظ الفكر شلون؟ هذا كله مو فضيحة وحقك، صدق
المقصورة رضي الله.
هاي نظريتهم زين. فتجي هاي كلها مو فضيحة لحد الآن، وين الفضيحة؟ عندما يصل إلى عثمان وحادثة عثمان. أنا واقع قلت لك هواي مؤرخين ألزمهم هنا، يعني مشكلة. هاي شايف بعض المسائل الفقهية، أحد أساتذتنا يقول إحنا المجتهد ما نعرفه بمطلب بسيط يجيب رواية ويستنبط وآية موجود واضح، يقول لا، نعرفه من موجود 15 روايات تدل على مطلب، وخمس عشر روايات تدل على مطلب، والقرآن يدل على مطلب آخر. يلا شلون حل المشكلة؟ ولذلك هاي موجودة مسألة بالصوم، أنه المسافر يفطر إذا صام لولا، تلقى القرآن ينطي إطلاق ما محدد، وعدنا 10 روايات تدل على أنه يفطر بعد الزوال، وعشرة تقول يفطر أيا كان. هاي اللي 10 توافق إطلاق القرآن، وعشرة تكون سنة قطعية تضاد إطلاق القرآن، بشنو تأخذ؟ وشوف الفقهاء، هنا كثير من الفقهاء يعلق من يبر يقول وهنا مزالق الأقدام، ومسألة عادية مسألة عثمان يمر بها ابن حزم الظاهري، يقول وهذا ليس كقتلة عثمان فإنه لا مجال لهم للاجتهاد. هذا ليش؟ مو هي قاعدتك أنت. يقول مهنا مهنا أرجوك شوف الذيل مالحك، يقول بل هم فساق ملعونو. خلاص خلاص خلاص، أي اللي صار يوم اللي يصير الفكر مثل المطاط، مطة بكيفك تجيبه منها تحطه منها مثل هذا الطين الصناعي. ها لاحظ شلون كلش سهل القضية، لا منهج واضح، لا قضية معروفة. فأقول سلوك عثمان، هذا سلوك عثمان طيب. يا هو بعد شيخنا وظيفتنا واضح، وظيفتنا انت شو تسوي؟ هاي وظيفتنا بلوتنا تبين بها مو يجيك ودخل شاف صفحتك معمد دخل عليه، فانت اذا مو تطيب ولاد اللي قدامك ليش حاكي؟ عموما فمحل الشاهد احبتي حادثه عثمان من الحوادث المهمه لانه لها جانب يخص حركه السنن التاريخيه ولها جانب شخصي. الجانب الشخصي طبيعه فسلجة جسد عثمان، هل بلوها لو ميت بعمر 80 سنه لكفى المؤمنين شر القتال، ولكن بقي الى عمر 92 سنه الى ان ثار المسلمون عليه ومات مقتولا، فانه لو كان قد مات بشكل طبيعي كثير من المشكلات التاريخيه ما تجدها قد حصلت. زين، لا علي عليه السلام اضطر ان يصعد الى الخلافه وراء قميص عثمان، ولا معاوية لزمها لزمة قميص عثمان يظل يطالب به، ولا المسلمين إلى اليوم متشتتين ويحاولون يحلون هالعقدة هاي من التاريخ شلون ما يقدروا. ترى هم هم مخطئين لهاي المشكلة، ما يعرف شلون يخرجوا مخرج. أنت بعد عذرة منا من باب راتبة إذا ما انطاه ينقطع منا عيشتي وكذا، وايش صارت ترى مو سهل مو سهل. ليش هو لطيف أنه الحوزة من تبقى حرة الفكر يبقى حر، هذا شيء مهم جدا. زين، يوم اللي تصير الكلمة تابعة للأول تصير مقيدة أخوان. لاحظ، وهي حركة اجتماعية نفعت الشيعة في كثير من الأحيان. نعم، هذا لا يضاد أن تكون الشيعة حكومة إسلامية، هذا بحث وذاك بحث آخر. عموما محل الشاهد، إذن الجانب الشخصي في قضية عثمان أنه رجل له فسلجة معينة، له عمر معين، تلاحظ لو مات في سنة كذا لا ما حصل للمسلمين هذا التلافع. الجانب الآخر من شخصية عثمان جانب اجتماعي يخضع لحركة التاريخ، وهي أنه إذا ابتلي المسلمون بحاكم يخالف سيرة الحكام الذين قبله، ترى إذا قست عمر وأبو بكر إلى عثمان اختلاف شاسع من ناحية رعاية ظاهر الإسلام. ذولا عمر وأبو بكر خصوصا عمر كان شديدا في مراعاة ظاهر الإسلام في كثير من القضايا، ولذلك كان شديد على القرشيين، كان شديد على بعض الناس. لاحظ هذا نفعه لما إجا عثمان، أول ما قرب بني أمية قرب بني عمت المسلمين ما محتاجين على هذه الطريقة، ذلك وقع بمشكل. لاحظ شلون هذا أخونا قطية لما إجا لقى الموصل طايحة والرمادي طايحة والتكريت طايحة، الوضعية شنو؟ يلا طلع روحك، شلون انت اكو ثقل وراك. لاحظ هذا الثقل لابد شنو ان تتعامل معه. فالانسان اللي يجي وقبل ثقل راح يعاني كثيرا، مو مثل اللي يجي اول مره يبني. فدائما اللي اول مره يبني صعوباته تقل، بينما الذي يكون قبل انسان معين له سلوك معين والناس اعتادت عليه وحبلته واحبته، ليجي بدله شوفه بالتدريس، شوفها بالتدريس راح دائما الطلبة ايش يقولون؟ ليس كفلان ليس كفلان ليس كفلان. هذا القياس، هذا بواقعنا البسيط جدا شلون بحكم المجتمع. لاحظ، ولذلك عثمان من تقرأ سلوكياته في كثير من الأحيان سلوكيات انفعالية، يريد أن ماذا؟ أن يسكت الطرف الآخر بأي طريق. لاحظ سلوك انفعالي، لا تقيس لي بغيره، أنا أختلف عن عمر أختلف عن أبي بكر ماكو داعي. لذلك بعض السلوكيات شنو هي؟ فعالية وليدة اللحظة، عموما مو تروي، لكن تقول هذا الرجل طبيعته منافق، طبيعته حكيم، مو إنسان عادي. عجيب بعض التصرفات ايش تصدر ليه؟ للضغط
ضرب ضرب
إلى أن ماذا؟ لا يولد انفجار. إذن جانب من قضية عثمان هو ماذا؟ هو جانب اجتماعي يخضع لحركة التاريخ، ولكن بعض منها ماذا؟ شخصي لا يخضع لحركة التاريخ. الخلاصة، الخلاصة، بعض من الأحداث التاريخية هي التي تخضع لدراسة. هذا أريد أقوله بس، بعض من الأحداث يا أحداث التي ترتبط بالحركة العامة للناس، أما الحركة الفردية، الحركة الشخصية، فلان يروح العمل، فلان يجي بعد شيء يسوي، فلان يخترع كذا نظرية، فهذه ليست من بحوث السنن التاريخية. خلنا نقرأ هذا الكلام الشهير الصدر رحمة الله تعالى عليه. هاي ما أدري هنا أكو كلينس لا، هاي بتولينا إحنا بالحساسية ولا. جزاك الله خير. أخوي لا لا بعد هذا الخريف، الخريف والحساسي. جزاكم الله خير.
سنت الورد بالمحافظه
ها شيخنا
يقول الدكتور ما الورد هي
هاي ما الله طب اقتنع بالبصره كوارد
ما يقول لا طب
حياته عثمان صفحه 78 ها شيخنا
الدور
موجوده بالحفر
من
المخازن الموجوده وايد لا هنا بالواقع تراقب حياه عثمان بن عفان الحمد لله لا حول ولا قوه الا بالله لا ظاهر من حزن حسيت عاد ابن حزم طبعا كان من المايعين. ابن حزم أنا بعد باعتبار أنا دارس كان عندي امتياز بالأدب الأندلسي. ابن حزم من المايعين ربيب الإناث، فكان حال حال ذول ذول اللي يسمونهم الإيمو. فبالنتيجة يا شيخنا شوف الظروف وجودي الظروف النفسية هي اللي خلقت هيك آراء، ولذلك هو دائما شنو ما عد ما عد ما عد بين الفكر الوهابي كثير آراء صدرت عن ابن حزم. شنو سبب؟ سبب البيئة مالته اللي عاش. واضح شلون؟ هاي تترك أثر دائما، البيئة مالتك تصنع أثر. وين أثر؟ في آراء. روحوا اقروا مثلا نيتشه، هذا الفيلسوف الالماني
نيتشه.
هذا رجل كل المحققين الذين درسوا حياته يقول آراؤه الفلسفيه كانت انعكاس مباشر لبيئته وظروفه التي عاشها، ما عدا شيء فكر عقلي محض. بينما من تجي العلامه الطباطبائي تلقى مفصخ السالفه، يعني واقعا نشوف بيئته، رجال عايش بغرفه 3 مترات ويكتب مثل الميزان وكذا، واقعا الظروف بعيده. أكو شخصية من تجي تدرس ظروفها وتقرأ آراءها تجزم أن ظروفه لم تغير في شيء، وإنما كان فوق الظروف. وأكو شخصية تلقاها انعكاس. ذلك أنا أوصيكم من تقرون كاتب قبل لا تقرأ قرأ ظروفه. شنو شلون كان؟ جدا مهم، جدا مهم. شوف طبيعة الظروف شنو سوت ما سوت.
يعني من الأدوات اللي تفتهم بها قراءة كتاب الكاتب.
أحسن. هي هذا من الوصف. ليش أقول لك هذا ما يعني؟ هذا الواقع، هذا الواقع. ويعذرون هاي اللفظة بس هو هذا الواقع، يعني مو في شغلة هاي شيء جديد. عموما قال حياة عثمان بن عفان طول عمر الخليفة الثالث، هذه حادثة تاريخية. الخليفة الثالث ناهز 80. طبعا هذه الحادثة التاريخية، تلاحظون أسلوب أسلوب محاضرة، أسلوب شنو؟ أسلوب محاضرة. طبعا هذه الحادثة التاريخية كان لها أثر عظيم في تاريخ الإسلام. لو قدر لهذا الخليفة أن يموت موتا طبيعيا وفقا لقوانينه الفسلجية قبل يوم الثورة، كان من الممكن أن تتغير كثير من معالم التاريخ. كان من المحتمل أن يأتي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى الخلافة بدون تناقضات وبدون ضجيج وبدون خلاف، لكن قوانين فسلجت جسم عثمان بن عفان اقتضت أن يمتد به العمر إلى أن يقتل من قبل الثائرين عليه من المسلمين. لا، هاي النتيجة ما نسلم، لم يقتل من قبل الثائرين المسلمين.
ابدا.
روحوا اقروا تحقيقات علي الوردي لهي الحادثه، شوفوا وين يشير بالنتيجه. اصابع
معاويه،
اصابع الجريمه كانت وراء مروان بن الحكم الرجل، هو من قتله او ابنه او البيت الاول ابدا مستاري.
هو اكو ناس قعدت بس اللي نفذ الجريمه،
الذين نفذوا الجريمه هو البيت الامر وليس اهل الثوره. الناس لم يقتلوا، لم يقتلوا عثمان ابدا. لا لا مو صحيح يا شيخ، شلون
يعني شلون هنا حتى الامام يتهم او حتى الملك
يقول هو بالنتيجه هو هذا التخطيط ماله. قال لك هاي هوس على استغلها فرصه. لاحظ هواي قضايا مثل قميص عثمان ترى مو بس هذا. فأنا إذا قتل من قبل الثورة والإمام أمير المؤمنين عليه السلام أقرأ خطواته، كان جدا حذر من هذه القضية. إيه إيه يعني جد يقول حتى لكاد وطئ الحسنان سلام الله تعالى عليه، كان جدا مركز على حراسته.
لا تكون الخليفة المقفون أو
المقفون. ها هاي شيخنا هنا بالنتيجة الإمام سلام الله عليه كان جدا مركز على النقطة اللي ندري بيها راح تستفاد من السياسيين. أحداث تاريخية قول الإمام منزل معجزة ويمنع، لا ذلك من قبل ثارين لم يقتل. عموما هذه حادثة تاريخية بمعنى أنها تدخل في اهتمامات المؤرخين ولها بعد تاريخي أيضا، لعبت دورا سلبا أو إيجابا في تكييف الأحداث التاريخية الأخرى أو الأخرى، ولكنها لا تتحكم فيها سنن التاريخ. إن الذي يتحكم في ذلك قوانين بنية جسم عثمان بن عفان، قوانين الحياة وقوانين جسم الإنسان التي أعطت لعثمان بن عفان عمرا طبيعيا ناهز 80. مواقف عثمان بن عفان، تصرفاته الاجتماعية، تدخل في نطاق سنن التاريخ، ولكن طول عمر عثمان بن عفان مسألة أخرى، مسألة حياتية أو مسألة فسلجية أو مسألة فيزيائية، وليست مسألة تتحكم فيها سنن التاريخ. إذن سنن التاريخ لا تتحكم على كل الساحة التاريخية. صلى الله على محمد وآل محمد. إن شاء الله خصائص الظواهر التاريخية تأتي إن شاء الله. أحسن الله لنا ولكم.